أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبدأ بالدرس سألنا سؤال وشبهة، وهي أنه كيف تسمون أسماء الأشخاص بعبد الحسين أو عبد الزهراء أو عبد الرضا؟ هل هذا شرك أو لا؟ هل أن الزهراء عندما تقول عبدا للزهراء جعلتها إلها وربا أو ماذا؟ هذا كان السؤال. الجواب نقول أن العبودية ذكرنا لها ثلاث معاني. المعنى الأول للعبودية هو كمال الخضوع، والمعنى الثاني للعبودية بمعنى الإلوهية، والمعنى الثالث بمعنى الخادم والمطيع. عندما تقول رب فأنت مطيع لذلك الرب، أنت خادم لذلك الرب. صاحب الإشكال ذهب إلى المعنى الثاني، إلى الإلوهية. عبد الزهراء يعني جعلت الزهراء إلها، عبد الحسين جعلت الحسين إله، في حين نحن عندما نسمي أسماء الأشخاص بهذه الأسماء لا نريد من هذه الأسماء آلهة، بل نريد المعنى الثالث أنه أنا خادم للحسين، أنا مطيع للحسين. معنى الثالث معنى الطاعة ومعنى الخادم. كتبنا ثلاث معاني وما كتبنا للربوبية، أنا نكتب ثلاث معاني. فنحن نقصد من هذه التسميات المعنى الثالث اللي هو بمعنى الطاعة ومعنى الخادم. فعندما أسمي عبد الحسين يعني خادم للحسين، مطيع للحسين. عندما أسمي عبد الرضا فإنني خادم للرضا صلوات الله عليهم جميعا، مطيع للرضا عليه السلام. واضح؟ هذا الإشكال، وهذا رد الإشكال. فالمستشكل كان يتصور المعنى الثاني الإلوهية، ونحن نذهب إلى المعنى الثالث اللي هو الطاعة والخادم. ها شيخ علي واضح؟ ويانا شيخنا؟ إن
شاء الله.
اربطوا يعني حبيبي. ننتقل إلى درسنا. البارحة قلنا نطرق القاعدة والضابطة للتفريق بين الاسم والصفة. سيدنا ويانا إن شاء الله. القاعدة بين الاسم والضابطة التي تفرق بين الأسماء والصفات. الفرق بين الاسم والصفة عبارة عن أن الصفة لا تحمل على الموضوع، فلا يقال الله علم، فلا يقال الله علم. كتبوا لها الفرق، كتبوا حبيب، كتبوا. الفرق بين الصفة والاسم عبارة عن أن الصفة لا تحمل على الموضوع، الصفة لا تحمل على الموضوع. في فصل ثالث لا ما يخالف، هذا قبل هذا بداية الفصل نكتب هاي الضابطة. اي نكتبها هناك فوق، هاي الضابطة نكتبها. الفرق بين الصفة والاسم عبارة عن ان الصفة لا تحمل على الموضوع، فلا يقال الله علم، بخلاف الاسم فيحمل عليه على الموضوع ويقال الله عالم. أعيد ما حد لاحظته؟ أعيد. الفرق بين الصفة والاسم عبارة عن أن الصفة لا تحمل على الموضوع فلا يقال بين قوسين الله علم. سد القوس. بخلاف الاسم فيحمل عليه يعني على الموضوع ويقال افتح قوس الله عالم. فالعلم والقدرة والحياة صفات، والعالم والقادر والحي أسماء له. بالكيف هاي الصبون نقدر نستعملها شوي نزح معكم الشيخ علي الله يحفظه. الشيخ كان يكتب به الآن
ما يوقف
ما يقول آخر أنتم سيدي خف الزحمة عليها زين السبب ما يجينا الشيخ نشرح الفقر. الله علم، الله لفظ الجلالة موضوع، وعلم محمول بالصفات لا يحمل على الموضوع. ما أقدر أقول الله علم، يعني هذا المحمول لا يحمل على الموضوع. لفظ علم اللي هي صفة مو صفة لا تحمل على موضوعها. واحد بينما بالأتي ها شوف
ما عفوا ما تحمل حمل اشتقاق.
لا لا تحمل الكلمة حمل اشتقاق.
لا الله ذو علم.
لا لا تتكلم إحنا الحمل الأولي مو الاشتقاق. لا لا أخو هاي شو تصحيح. لا إحنا نريد نفس الحمل الذات الأولي ما دون اشتقاق. فلا لا يصح موجود التضابط، احنا التضابط التفريق بين الاسم والصفة هاي الضابطة. فلا يصح ان نقول الله علم الله قدرة صير بل استقيم حتى الكلمة هي. بينما الاسماء يصح ان يقول الله عالم فيحمل على الموضوع. الله عالم، الله قادر، الله حي، يصير له ما يصير يصير ابو الشيخ احسن علم يصير ما يصير أحمد العلم على شيخ حسين بسمي بس من أقول الله شيخ حسين عالم مو نسبي العلم نسبي شيخ حسين عالم يصير لما يصير وضحت الفكرة. فبالأسماء تحمل أما الصفات فلا تحمل. زين هاي الضابطة اللي حبينا نبينها البارحة أحد الإخوان سألني بيها. وصلنا إلى الأصل الستة وأحسنت شيخ. سريع احنا وضحناها بس بعد الله أي هاي صفة لو اسم
صفة
هاي الموضوع بالمنطق ختوله له وهذا محمود. لا يصح في الصفة حمل المحمول على الموضوع. فلا يقال الله علم، فلا يقال الله عليكم السلام سيدنا حياكم الله الله علم لا يصح مو صحيح. بينما الله عالم هذا اسم صح يصح حمله على موضوعه موضوع محمود. يصح أن نقول الله عالم ما في مشكلة بالأسماء. واضحة الفكرة
إن شاء الله
الضابطة واضحة إن شاء الله. الأصل 36 صفات الذات وصفات الفعل. نحن وصلنا تنقسم الصفات الإلهية إحنا قسمناها البارحة إلى جمالية وجلالية ثبوتية وسلبية. اليوم راح يقسمنا إلى صفات ذات وصفات فعل. هيا هو تقييم صفات الثبوتية الجمالية. الجمالية تقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. ينطينا المصنف ضابطة وهناك ضابطة أخرى وحكتها إن شاء الله تعالى للتفريق بين صفات الذات وصفات الفعل. المصنف يقول الصفات الذاتية هي الصفات التي يلازم تصورها تصور الذات الإلهي. من تصور صفة الذات تصور الذات الإلهي. إذن من مأخوذة من منتزعة من الذات من منتزعة صفات الذات من الذات. أما الصفات الفعلية فالملحوظ ليس الذات، الملحوظ الفعل الإلهي. والمقصود من الصفات الفعلية الصفات التي توصف الذات الإلهية بها بملاحظة صدور الفعل منه سبحانه وتعالى. يعني إذا لاحظنا صدور الفعل الخالقية نقول أن الله خالق. إذا لاحظنا صفة الكلام نقول أن الله متكلم. إذا لاحظنا صفة الحكمة نقول أن الله حكيم، وهكذا. إذن الملاحظ أيضا الذات ولكن بملاحظة صدور الأفعال من الذات. فمتى ما صدرت الأفعال من الذات ايش اسميها؟ صفة فعل. بينما الأولى صفة فعل إيه، بس ملاحظة الأفعال هم ذات، بس ملاحظة الأفعال. بينما الصفات الذاتية ما لاحظ الأفعال، ألحظ نفس الذات الإلهية. فأقول العين صفة العين والحياة والقدرة هم هي صفات الصفات الذات. بينما صفة الرازقية
فعل
خالقية، فعل خالقية، فعل الرازقية، التكلم فعل، تكلم عن تكلم بإيجاد شكما سفيت. عندما نقول أن الله متكلم يعني موجد الكلام، وهو يتكلم بأدوات موجد
الكلام.
هذا علم الملحوظ، الحوظ به فعل. أكو ضابط أخرى، الضابط الأخرى كل صفة يتصف بها الله ولا يمكن أن يتصف بضدها فهي صفة ذات. كل صفة لا يمكن اتصافه تعالى بأضدادها، يعني يمكن يعني يتصف بها ولا يتصف بأضدادها، هي صفة ذات كصفة العلم. فلا يتصف الله سبحانه وتعالى بالعلم والجهل والعياذ بالله، فقط بالعلم أو القدرة. فلا أقول أن الله قادر وغير قادر، أقول قادر لا يتصف بأضدادها. وبحث إذا اتصف الله سبحانه وتعالى بصفة ولم يتصف بأضدادها شو سميها يا صفة؟ عليكم السلام ورحمة الله. شو سميها؟ صفة
ذات.
صفة ذات أحسنت، صفة ذات، قاعدة الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية هي الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها وبأضدادها، صفة الفعل. فماذا أقول؟ أقول أن الله تعالى رزق فلان ولم يرزق فلان، وصفنا الله بأنه رزق ولم يرزق. أضحت؟ واضح مشايخنا كلام؟ رزق فلان ولم يرزق فلان. كلم موسى فرعون، موسى كلم الله موسى ولم يكلم فرعون. فاتصف الله شيخ علي ويانا لو قلم تريد لو اليوم بغداد تون بيتكم
بصرة،
خاف رحت البصرة كروة غالية شيخنا، أنا خاف عليك الطريق بعيد. ها شيخ علي خو دير بالك الطريق بعيد. شيخ حسين شو يقول؟ ها حبيبي ويانا شيخنا
إن شاء الله
يانا زين. فأقول الله سبحانه وتعالى كلم موسى ولم يكلم فرعون، فاتصف بها وضدها، صفة الكلام. وهشي بعد شنو؟ رزق فلان ولم يرزق فلان، صح ولا لا؟ هو خلق شيخ علي ولم يخلق الغول. الغول اكو غول، اكو شيء اسمه غول، هو احنا خلقنا هذا، احنا سويناه. قضية ما اقدر احكي على الغول. ايه شنو أقول؟ يعني أقول هذه الصفة التي تصف بها الله وبضدها، هذه صفة شنو؟ صفة فعل. صفة فعل. هذا المصنف ما ذكر هالقاعدة الضابطة، إحنا ذكرنا. واضح الفكرة؟ خلنا نقرأ هالمقدار بعدنا شيء. الأصل السادس عليكم السلام ورحمة الله. الأصل السادس والثلاثين صفات الذات وصفات الفعل. تنقسم الصفات الإلهية من جهة أخرى إلى قسمين. من جهة أخرى شنو؟ بالإضافة إلى الجهة الأولى اللي هي الصفات الجمالية والجلالية، أليس كذلك شيخ علي؟
الجمالية
إيه، بالإضافة من جهة أخرى، الجهة الأولى كانت قسمنا صفات الجمال والجلال، هنا راح نقسم صفات الجمال إلى ذات الفعل. تنقسم الصفات الإلهية من جهة أخرى إلى قسمين، صفات الذات وصفات الفعل. والمقصود من صفات الذات هي الصفات التي يلازم تصورها تصور الذات الإلهية، أن تتصورها تصور الذات الإلهية كالعلم والقدرة والحياة، وإن لم يصدر منه سبحانه وتعالى فعل من الأفعال، لم نلحظ في صفات الذات الأفعال الإلهية، نحن فقط وفقط إلى الذات الإلهية، المنظور هو الذات الإلهية. والمقصود من صفات الفعل هي الصفات التي توصف الذات الإلهية بها لملاحظة صدور فعل ما منه تعالى، كالخالقية والرازقية وما شابه ذلك من الصفات التي تنتزع من مقام الفعل ويوصف بها الله تعالى بعد ملاحظة ما صدر منه من الأفعال. هذه الضابطة اللي قلنا إياها المصلح، إحنا كتبنا ضابطة، شو الضابطة اللي كتبناها؟ إذا كانت الصفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها وبأفذادها، هاي شنو صفة؟ وإن لم يتصف بها وبأفذادها فقط بها صفة؟ وضحت الضابطة مالتنا مال الشيخ المصنف؟ وبعبارة أخرى، ما لم يصدر من الله تعالى فعل كالخالقية والرازقية والغطارية والرحمية لا يمكن وصفه فعلا بالخالق، ما صدرت من الخالقية ولا والرازق وبالغفار والرحيم، وإن كان قادرا ذاتا على الخلق والإرزاق والمغفرة والرحمة، ما لم تصدر منه فعل فلا يمكن أن أسميه تعالى بها أصفه بصفة معينة وهي لم تصدر منها أي فعل. وصفات الأفعال لا يمكن أن أصف الله سبحانه وتعالى بصفة فعل ما لم تصدر منه ذلك الفعل. ونذكر في الخاتمة بأن كل صفات الفعل حق الجواح على القطر الجواهر. ونذكر في الخاتمة أن كل صفات الفعل التي يوصف بها الله تعالى نابعة من كماله الذاتي، من نابعة كل صفة فعل من نابعة منبعها من منبعها كماله الذاتي، أن الله سبحانه وتعالى صدرت من هذا الفعل من جهة كماليته الذاتية من جهة كماله المطلق، وإن الكمال الذاتي المطلق له تعالى هو مبدأ جميع هذه الكمالات الفعلية ومنشأها. يعني الكمال الذاتي المطلق الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى هو منشأ لجميع تلك الكمالات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهو منشأها منشأ تلك الأفعال والصفات الفعلية. جيد، صفات الله الثبوتية. بعدما تبين انقسام الصفات الإلهية إلى صفات ثبوتية وسلبية وذاتية وفعلية، ينبغي أن نطرح على بساط البحث أهم المسائل والقضايا المتعلقة بها. راح يذكرنا إن شاء الله المصنف الصفات الذاتية صفات الفعل. احنا قلنا انه البارحة بالتخطيط البارحة قلنا الصفات الجمال والجمال، وقلنا اليوم شنو صفات والفعل.
وخلنا وراح ناخذ اليوم صفات الثبوتية اللي هي الجمالية الثبوتية ذاتية وفعلية. هاي اثبات الصفات الثبوتية راح نكتب بها الجد العلم لأجل العلم والقدرة بحث الرابط ثاني الرابط والحياة والإرادة مو هنا راح يصير ثلاثة تكلم مخصص الحكي احنا ما كلامنا بالذات وعن كلامنا اكتبات الذاتية عن كله سمت العلم والقدرة والحياة الأزلية احنا ناخذها الوحدة وحدة ان شاء الله تعالى. طبعا هذا بما انه انتم اخذين كتاب بداية المعرفة هذه الصفات هناك اوسع احنا لما صلنا راح نتكلمين كثير هناك كان الكلام بهاي الصفات اوسع في كتاب بداية المعرفة احنا نتماشى مع المصنف بما طرحه في هذا الكتاب فحتى ما يطول الكلام نقرأ لما بيمشي ما بيمطلب عني قوي يحتاج الى وحفة. قال الاصل 37 صفاته الذاتية أليف العلم الأزلي علم الله لكونه عين ذاته أزلي بما أن الذات الإلهية أزلية الأزلي شنو معنى؟ الأزلي بمعنى أنه غير مسبوق بالعدم غير مسبوق بالعدم نسميه أزلي ذاته الإلهية أزلية وبما أن علمه عين ذاته إذن كان علمه أزلي علمه شنو؟ أيضا أزلي قديم يعني ما إلى بداية وليس له نهاية كلاهما يسمى الترمذية بصفة الترمذية الذي ليس له بداية وليس له نهاية يسميه الترمذية كما أنه مثل ذاته مطلق لعلم مثل ذاته مطلق ولا نهاية له يعني علم الله له نهاية مقيد له مطلق إن الله تعالى مضافا إلى علمه بذاته يعلم بكل شيء مما سوى ذاته الله تعالى بالإضافة إلى علمه بذاته يعلم بكل شيء كليا كان أم جزئيا قبل وقوعه وتحققه وبعد وقوعه وتحققه يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل خلقها وحين خلقها وبعد خلقها علمه مطلق غير مقيد يعني الله سبحانه وتعالى يعلم المهمة يعلم بالأشياء قبل خلقها وحين خلقها وبعد قبل وقوعه وتحققه وبعد وقوعه وتحققه ولقد أكد القرآن الكريم على ذلك تأكيدا كبيرا إذ قال إن الله بكل شيء عليم إذن علمه بكل شيء رب العالمين وأيضا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولقد ورد مثل هذا التأكيد المكرر والقوي على أزلية العلم الإلهي وسعته وإطلاقه في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم مثل قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام ألم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد كونه يعني يعلم بالمكان قبل تكوينه كعلمه به حين كونه أو بعدما كونه
ألم يزل أو لم يزل عالما بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ما كونه، وكذلك علمه بجميع الأشياء، علمه بجميع
الأشياء.
إذا الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء صغيرة كانت أو يعلم ما يحول بين المرء وقلبه، وما تكون من نجوى اثنين إلا هو، ثلاث إلا هو، هو أقرب إليكم. إن الله يعلم السر وأخفى، أخفى سر وأخفى. أشلون من الشن السر مولانا أخفى أكوهجر فاية تفسير هاي الآية له. إن الله يعلم السر وأخفى. لا القرآن كل ما يخاطب الاختصاص، هذا وجهه كنت احنا نبلع الوجه العام اكرام الرسول صح حلو، بس هذا يعني وجه عالي. لا احنا الوجه الطبيعي خاف يسولك بالشارع بعد العلم في طالب حوزة فمن يقول لهم سر ونفس وكذا، لا هذا بعد لا يفهم هذا المعنى، هذا الاختصاص، اهل الاختصاص يفهمون هذا المعنى.
اذا يقول كلام داخل النفس ما صار
وهذا السر، السر هذا الاخفاء شنو؟ نعم قبل
لا يستطيع،
ها
قبل لا يستطيع
من سيد من
قبل
هذا ما يحاكم على رب العالمين إذا قبل التحقق، يعني كيف يعلمه الله وما متحقق بعده؟
هو هذا الخطير
هاي تفيدنا شيخ، احنا في يوم بسيارة راح يوم عرسة كربلاء وسألوني بالطريق حلو فوسكار راح الشاب قال سيدنا هيك الأخوة شنو؟ لا شوية ظهر اليوم قلت لها بس طريقة رجع البيت وراجعت ها بالطريق من رجعت لقيت أحد الأساتذة في المستاذ مهم سألت جاوبني بس جواب كان مو اللي ريدان جزاه الله خير جاوبني بس مو كان جواب اللي ريدان رجعت البيت راجعت لا تبين الإمام الصادق هو يقول إحنا أهل البيت نزعلهم كل شيء ترى هم الفصل الإمام الصادق عدل كروات يقول إن شاء الله تبحثون مثل الشاملة بإنترنت الإمام الصادق يقول ترى هيك الأخفاء هكذا رواية من الإمام نكمل القدرة الواسعة. إذن معذرتنا قبل القدرة، إذن علمه تعالى بجميع الأشياء القدرة الواسعة. إن قدرة الله مثل علمه أزلية، إن قدرة الله مثل علمه أزلية، قدرة أزلية ما بها بداية، قدرته لا بداية لها ولا نهاية لها، قدرة واسعة، قدرة ونص طول قدرة لها بداية ولها نهاية. انت تتصور هاي المعاني لولا شيخ علي تتأمل شيخنا تقول لي أعرف الله، ما تقول من أجل نعرف رب العالمين، كنهه صحيح، علمه أزلي لا بداية له ولا نهاية، قدرته أزلية لا بداية لها ولا نهاية. وش أكو شيء قبل البداية؟ ها؟ هو أكو بداية. إيه فتتأمل نتأمل كل ما تتعمق تفتح. مو معنى هذا إنه ما تتفكر، لا أنا أعرف صفاته شوف قدرته، نتفكر بالقدرة، نفكر بالعلم، نتأمل ونعرف وندقق ونمحص به نصل إن شاء الله، يصل الإنسان إذا مبتغاه. ولكونها القدرة عين ذاته فهي مثل علمه أيضا مطلقة وغير محدودة، قدرة محدودة حين مطلقة لأنها عين ذاته، يعني القدرة شنو؟ عين ذاته. إن القرآن الكريم يؤكد على سعة قدرة الله ويقول وكان الله على كل شيء قديرا، على كل شيء قديرا، ويقول وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام الأشياء له سواء علما، إحنا الأشياء عند الله سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة، عنده سواء كل الأشياء اللي عند الله سواء. إيه ما يعني الله سبحانه ما يقدر على هذا وذاك ما يقدر عليه، أو يعلم بهذا وذاك لا يعلم به، لا كل الأشياء عنده سواء، القدرة العلم السلطان الحاكمية الملك والإحاطة. وأما إذا كان إيجاد الأشياء المستحيلة والممتنعة ذاتا خارجا عن إطار القدرة الإلهية، زين يا بني استأنتوا مو قلتوا أن القدرة الإلهية واسعة وتسع كل شيء؟ ها شيخ رسول قلت استأنتوا أيدتني قال قبل اليوم خوش، يعني قدرة الله متعلقة بكل شيء. ها شو تقول؟ أكيد أكيد لا تزلزلك العواقب، يقدر رب العالمين يخلي العالم في بيضة، يقدر يدخل المؤمن للنار، يقدر يخلي المظروف الظرف في المظروف. ها
قادر
يعني القادر قدرة واسعة، مش القابل ما يتحمل، القابل ما يتقبل، يعني يستطيع رب العالمين أن يجعل البحر في قدح. ها هذا البحر كله وهذا الكم الهائل من كميات الماء يجعله في قدح، يستطيع يقدر. أقولها أقول الله يقدر على كل شيء، ولكن هذه الأمور ممتنعة بالذات. شنو وجه امتناعها؟ أن العالم في بيضة، إدخال العالم في بيضة، إدخال البحر في قدح، دخول الصغير في الكبير، دخول الكبير في الصغير، إدخال الكافر للجنة والمؤمن للنار، يقدر بس خلاف الحكمة. نقول في الجواب أن الله يقدر على كل شيء، ولكن في مثال العالم والبيضة، البيضة لا تتحمل، القابل لا يتحمل، مو القادر، قادر ماكو أي إشكال يقدر، ولكن القابل لا يتحمل. لا القدرة هي واسعة، واسعة كل شيء، ولكن هاي الممتنعات الذاتية النقص في قابليتها على تحمل هذه المسألة، قابليتها على تحمل هذه المسألة. وضحت الفكرة؟ وضحت شيخ علي؟ هل نهم والجسمان عفو شو؟ وأما إذا كان إيجاد الأشياء المستحيلة والممتنعة ذاتا خارج عن إطار القدرة الإلهية، خارج عن إطار القدرة الإلهية، فليس ذلك لأجل نقص في القدرة الإلهية، بل القدرة الإلهية لا نقص فيها، بل هكذا جوا خط، بل لأجل عدم قابلية الشيء الممتنع للتحقق والوجود، عدم قابليته هذا الشيء الممتنع للتحقق الوجود ما يقبل ذاتا، فهو نقص، هاي هم جواهر بين قوسين، وهو نقص في جانب القابل لا في جانب الفاعل. يقول الإمام علي عليه السلام في الرد على من سأل حول إيجاد الممتنعات: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العاجز، والذي سألتني لا يكون، يعني ممتنع ذاتي، والذي سألتني، يعني شو يقول لي؟ يقول العجز مو في جانب الله، العجز أنه القابل ما يقبل، مو بالفاعل، بالقابل. حتى ما شو يقول لي؟ الحياة: إن الله العالم القادر حي، اللي يتصف بصفة العلم والقدرة، فالعلم والقدرة هي كلاهما لا تكونان إلا من الحي. يعني لو اجتمعت صفة العلم وصفة القدرة فلا يكونان، إنه هناك حي قدرت منه هذه العلم والقدرة، فلا تكون علم وقدرة إلا من حي. وحتى شو شيخ رسول عيدة لما قلنا استثبتنا حد الآن صفات الله الثبوتية الذاتية، صفات الثبوتية استثبتنا أن الله عالم وقادر، ثبتنا من ثبتنا العالم القادر. يقول هاي الصفتين إذا تحققتا فلا تكون إلا من حي. هو هذا الشيء يقين بديهينا، هو هذا اللي يقول. إذن الله حي، الله حي، إن الله العالم القادر حي كذلك مطلقا أو قطعا، لأن هاي هذا مهم الجواب خط، لأن الصفتين السابقتين من خصوصيات شيخ رسول العلم القدر، من خصوصيات الموجود الحي، لأن الصفتين السابقتين من خصوصيات الموجود الحي وتوابعه، ومن هذا تتضح دلائل الحياة الإلهية أيضا، أن الحي هو قادر وعالم، على أن صفة الحياة التي يوصف بها الحق تعالى هي مثل سائر الصفات الإلهية. احنا مو اثبت ان الله حي، يقول لا تتصور ان حياته هو مثل حياتك، احنا حياتنا يشوبها النقص، يشوبها الاحتياج، يشوبها الضاع، احنا نموت، حياتنا بها مد، بها فترة، صح ما صح، حياتنا بها كدر، تكدر، بها شقاء، بها سعادة، بها حزن، بها حياته ما فيها هاي حياة أبدية، لا انقطاع لها، لا كدورة فيها، لا حزن فيها، لا لا لا. كل صفة نقص نسلبها عنه تعالى، فإن الله منزه عن كل صفة نقص. هاي ضابطة سمناها ولا سمناها ضابطين، ضابطة الصفات، كل صفة كمال نثبتها لله، وكل صفة نقص نسلبها عنه تعالى. هاي من صفات النقص، الموت بالنقص نسلبها عنه، فحياته لا تشوبها موت، حياة مطلقة، على أن صفة الحياة التي يوصف بها الحق تعالى هي مثل سائر الصفات الإلهية. هاي الضابطة الثانية، منزهة في الوقت، منزهة عن كل نقص، مثل الصفات الإلهية، منزهة الذات الإلهية عن كل نقص، ومن كل خصوصيات هذه الصفة في الإنسان وما شابهه، يعني هاي الأمور اللي تصيب الإنسان، يعني نواقص تنزهها عن الله، لأن الإنسان إذن يطلق عليه حي، والله حي، ولكن حياة الله ليس مثل حياتنا، فكل نقص في حياتنا ننزه الله عنه عز وجل، كعروض الموت وحيث أن الله حي بالذات لا سبيل للموت إلى ذاته المقدسة، لأن الله حي بالذات. إحنا شنو؟ أحياء بالذات لو بالعرض، إحنا حياتنا بالذات لو بالعرض، بالعرض إحنا ممكن، والممكن محتاج إلى من يوجده. إذن إحنا نحن مفتقرون إلى من يوجدنا يعطينا الحياة، فحياتنا مذاتية عرضية، بينما حياته تعالى وجوده ذاتي غير مفتقر، نحن وجودنا مفتقر. يقول تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، صفة الإرادة إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. كذلك.